هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة وتفسير سورة الفاتحة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل تقدر الفعل بسم الله آكل، والتقدير هنا في هذه السورة بسم الله أقرأ. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ مستعينا ومتبركا بسم الله، هذا إذا أردت أن إذا
يعني
أردت أن
إذا
أقرأ.
بسم الله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف. هذا المحذوف هل هو فعل أو اسم؟ هل هو متقدم أو متأخر؟ هل هو عام أو مناسب؟ فهنا قدر متأخرا. لماذا؟ لأن البداء ببسم الله هذه يتبرك بها، بدلا من أن تقول آكل بسم الله قل بسم الله آكل، يبقى الذي تقدم هنا ماذا؟ ذكر الله عز وجل. طيب تقدر فعل ولا اسم؟ تقدر فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، يبقى بسم الله آكل. طيب تقدر عاما بسم الله مثلا أبدأ، ولا بسم الله آكل؟ إذا أردت الأكل بسم الله أشرب، بسم الله أذاكر، بسم الله أعمل، هذا الأنسب. يبقى إذن بسم الله هذا جر ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف. هذا المحذوف إنما هو فعل لأن أصل العمل أفعال، ومتأخر للتبرك بالبداء بسم الله، ومناسب لأن النية التي أضمرها هي ذلك. نعم.
ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ مستعينا ومتبركا بسم الله، هذا إذا أردت أن أقرأ. وفي الوضوء أتوضأ مستعينا ومتبركا بسم الله، وعند الذبح بسم الله أذبح متبركا ومستعينا بسم الله. واسم هنا مفرد لكنه مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. يقول العلماء إن المفرد المضاف يفيد العموم، يعني يدل على كل شيء وليس على واحد فقط. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا الشاهد نعمة مفرد، ومع ذلك نعمة الله لا تحصى ولا حصر لها.
يبقى معنى بسم الله يدخل فيها جميع أسماء الله، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأن هذا مضاف والمضاف يعم. نعم.
وقد قال العلماء إن اسم الله
واسم الله الله وقع متبوعا لا تابعا، ولهذا قيل هو اسم الله الأعظم. نعم.
وقد قال العلماء إن اسم الله هنا يشمل جميع أسماء الله،
فكان وجه ذلك أن اسم الله هنا يشمل جميع أسماء
الإضافة،
الإضافة والإضافة تعم. نعم.
فكأنك عندما تقول بسم الله كأنك تتبرك وتستعين بكل اسم من أسماء الله، وليس باسم واحد فقط،
يعني بكل اسم لله. يبقى بسم الله بكل اسم لله. نعم.
وقولنا متعلق بمحذوف لأن الجار والمجرور معمولان، ولا بد لكل معمول من عامل.
نعم.
وقدرناه متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، الفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا به إلا باسم الله عز وجل.
تقديم الجار والمجرور تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، يدل على الاختصاص. نعم.
وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال،
هذا إياك نعبد، هذا تقديم محق وتأخير يدل على الاختصاص. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إلينا هذا الجر المجرور تقدم، علينا تقدم، إن إلينا إيابهم أبلغ من إن إيابهم إلينا، إن حسابهم وإن حسابهم علينا، إن إلينا إلينا لا لغيرنا إيابهم، ثم إن علينا لا على غيرنا حسابهم. فالجار والمجرور تقديم يدل على الحصر والاختصاص. فبسم الله آكل حينما قدرته متأخرا هنا وبدأت بالبسملة، لأن تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص، يعني بسم الله وحده لا غير آكل. نعم.
وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذا يعرفها أهل اللغة النحوي، ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بشروط. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المقصود، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال صلى الله عليه وسلم على اسم الله فخص الفعل. وقوله الله هذا اللفظ عالم على ذات الرب عز وجل يختص به لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له، فيأتي دائما متبوعا إلا في مواضع قليلة، مثل قوله تعالى صراط
العزيز. يختص به لا يسمى به غيره، يعني لا على وجه الاشتراك ولا شيء، بخلاف مثلا الرب يقرب بالأسرة رب الدار، لكن ما يقال إله الله. الله هذه لا تطلق على غير الله عز وجل، الله لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، إنما هذه يختص بها الله، فهذه من الأسماء المختصة. ومثله الرحمن، فهناك أسماء لا تشترك من باب الاشتراك اللفظي مع غير الله عز وجل، مثل الله، مثل الرحمن. نعم.
وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له، فيأتي دائما متبوعا إلا في مواضع قليلة، مثل قوله تعالى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فإن هذه الكلمة تابعة لما قبلها وهو قليل.
نعم. وفيها قراءة أخرى الله، أظن هات قراءة متواترة تقريبا، الله على الابتداء والقطح فيما أذكر فيها الله تقريبا. نعم.
وهو يدل على الألوهية وهي العبادة، أي باسم الذي لا معبود بحق إلا هو عز وجل، فهو الله هو الذي لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن أي ذو الرحمة الشاملة الواسعة، ولهذا جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة. وقوله الرحيم أي الموصول،
وهذا يضم صفة ذاتية، الرحمن على وزن فعلان أي ذو الرحمة الواسعة، فباعتبار اتصاف الله بالرحمة صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها إلى المخلوق صفة فعلية. لهذا الله قال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فتعلق الرحمة بالمشيئة على اعتبار اتصالها بالمخلوق، فالرحمة يوصف الله عز وجل بها كصفة ذاتية لا تنفك عنه، وباعتبار إيصالها المخلوق تكون فعلية، لهذا علقت على المشيئة، لأن الفارق بين الصفة الفعلية والذاتية ما هو؟ الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، لكن الفعلية تتعلق بالمشيئة فعله متى شاء. نعم.
قال كلام أبو جعفر شيخنا.
نعم.
طبري قال أبو جعفر اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة المدينة والشام الله الذي له ما في السماوات برفع اسم الله على الابتداء، وتصير قوله الله الذي له ما في السماوات خبره، وقراءته عامة قراءة أهل العراق والكوفة والبصرة الله.
نعم. الذي بفضل قراءتين. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقوله الرحيم أي الموصول للرحمة من يشاء من عباده ولا سيما المؤمنون، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدل على وقوع الفعل، فرحمة الله للمؤمنين ولغيرهم، لكن رحمة الله للمؤمنين خاصة ليست كرحمته للكافرين، فهنا رحمة هي صفته، هذا دل عليه عليها.
هناك رحمة عامة لكل الخلق، هناك رحمة خاصة. رحمة العامة مقتضاها الرزق وتحيا والإماتة وتدبير أمور العباد، والخاصة مقتضاها الهداية وكذا. ولهذا من العجب أنك تستمع لبعضهم يقول يجوز الترحم على الكافر ولا يجوز سؤال المغفرة له، يعني لو قلت اللهم اغفر لفلان وهو كافر لا يجوز، لكن لو قلت اللهم ارحمه جائز. ليه؟ لأن الرحمة عامة، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا كلام باطل، لأن هذا دعاء، والدعاء غير مقبول في الكافر. الله عز وجل قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا فرق بين سؤال الرحمة أن يرحمه الله وبين سؤال المغفرة، لا فرق، إنما الرحمة التي تكون للكافر هي الرحمة العامة التي مقتضاها الرزق وغير ذلك. الله ما منع رزق الكافر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم. فليستدل بالرحمة العامة على الرحمة الخاصة، كونك تدعو له اللهم ارحمه في فرق بين إخبار أن رحمة الله واسعة عامة وبين طلب الرحمة. طلب الرحمة دعاء أن يرحمه الله، ومقتضى الرحمة المغفرة، ومقتضى المغفرة الرحمة، لا فرق في هذا الموضع حين تقول اللهم ارحم. ولهذا في دعاء الميت ماذا؟ ها؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، لكن هذه اختراعات يخترعونها من باب أن يصلوا إلى التعامل مع الكافر بكل هذه الأحكام. نترحم عليه ما في مشكلة، أخونا ما في مشكلة، نحبه بموجب إنسانية ما في مشكلة. يعني فقط الفرق إيه؟ الدين والدين في القلب. أنت لك دينك ولو دين. طيب هو دينه هذا دينه إيه؟ لا ما تتكلم، دينه يحاسب الله عليه. يعني ما تسميه كافر، هو أخوك تعبد، وأنت تعبدت الله يفصل بينكم يوم القيامة. أما قال كده أحمد كريمة، أنا جاب آية دليل على السلفيين هذه، ها، وأمسك المصحف يقرأها، إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذا رد على مين؟ على من يفصل بينهم في الدنيا. طيب يفصل بينهم يوم القيامة بجنة ونار، لكن يفصل بينهم يوم القيامة في الأوصاف فصل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهودا ونصارى أولياء، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، والذي نفسي بيده ليسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكان أهل النار. حديث مسلم عن أبي هريرة. يبقى حصل الفصل ولا لا يا إخوان؟ فالفصل باعتبار الأوصاف حصل. يا أحمد يا كريمة، ده أنت بتقرأ الآية فيها الفصل باعتبار أوصاف، إن الذين آمنوا وبعدين والذين هادوا وبعدين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، يبقى في فرق بين هذا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، في فروقات. يبقى الحصل الفصل ولا لا باعتبار الأوصاف، إنما باعتبار الآخرة الفصل بين الناس باعتبار بقى الأعيان، لا باعتبار أيضا أن من مات على الكفر خلد في النار وأن المؤمن يدخل الجنة، ده معروف باعتبار النوع، إنما باعتبار أعيان محمد إبراهيم علي جورج ميخائيل أي أحد، لا نحكم بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. لكن إدخال الخطوط بعضها في بعض ويزعمون التخصص، دول متخصصون، نعم متخصصون في الضلال والإغواء، نعم يتلعب بهم الشيطان، ما يمكن يأتي الشيطان يواجهنا، إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه. شياطين الجن ما يأتون بالمواجهة، تعملون معنا أكل وشرب ما نراهم نحوه، إنما هؤلاء الشياطين أغروا شياطين الإنس، فصار شياطين الإنس يتكلمون بما يريد شياطين الجن، وربما يتكلم عن لسانه، والله ربما يتكلم عن لسانه. شوف في حديث تجده في مقدمة مسلم، في اللي شياطين تخرج من البحر، تحدث الناس يا اخواني بما لا تعرفون، شيخ شيطان، ايه الاشكالية؟ اللي جاء يسرق من مال الصدقة شيطان، ما شك ابو هريرة انه رجل جاء يسرق مال الصدقة، واللي جاء يخطب واللي جاء يعلم واللي جاء ماشي في المساجد يعظ، ايش ضرك انت به وما يدريك؟ ليس ببعيد، ليس بعيد هذا. الشياطين تتشكل؟ تتشكل في صورة إنس، في صورة إنس. دعك من كلام العامي إن الشيطان اللي بيتمثل يبقى شرطة العين بالطول ورجله رجله حمار، هذا كلام العوام اللي يقول لك هذا شرطة العين تجدها بالطول. طب أبو هريرة ما رأى شرطة بالطول ورجله، لو أنت شفت هتلاقي رجل حمار، هذا كلام العوام أيام ما كانت الشياطين تخرج لهم في صورة حمر ولا في صورة كذا، لكن يتشكل التشكل هذا كامل. رجل من أهل نجد يا أخواني ودخل دار الندوة، أخواني دخل دار الندوة وحكم وقال الرأي ما رأى أبو الحكم في أحد يا أخواني، سراقة بن مالك ترسل به، بالله عليك يبقى أنت ماذا تريد أكثر من هذا؟ يأتيك في صورة شيخ تعريبه، يأتيك في صورة عادية، لكن كل هذا مع الذين تولونه والذين هم به مشركون. نعم.
طبري قال الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره في تفسير الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إلى آخره، إلى آخر الآية، يقول تعالى ذكره إن الفصل بين هؤلاء المنافقين الذين يعبدون الله على حرف والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام والذين هادوا وهم اليهود والصابئين والنصارى والمجوس الذين عظموا النيران وخدموها وبين الذين آمنوا بالله ورسله إلى الله وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل من القضاء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم تمام. والجنة المؤمنين به وبرسله تمام. فذلك هو الفصل من الله بينهم.
بس هذا هو. لكن الجاهل الجويهل الجهول هذا اللي قل فيه كل مادة من هذا كريم هذا الذي الكلام فيه متوقف على بقاؤه على الدين من عدمه مش بقاؤه على الضلالة ولا على السنة ولا نكفر طبعا أحدا عشان ما يقطعوهاش يعني إلا بعد إقامة حجج يعني لكن يقول كلام كفر كثيرا. نعم
الإمام نعم. مسلم شيخنا الإمام مسلم في المقدمة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا.
شوف يا أخواني نسأل الله السلام والعافية شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. نعم نعم اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله قال عبد الله إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث.
سبحان الله. نعم نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان عليه السلام يفقهون الناس في الدين.
الله المستعان الله المستعان. فكيف يستبعد أن يتكلم على لسان هو الشيخ والشيخ لكن يتكلم على لسان. نعم.
قال الشيخ الأسلام رحمه الله تعالى فهنا رحمة هي صفته هذه دل عليها الرحمن ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة إلى المرحوم دل عليها الرحيم.
يبقى الصفة واحدة وهي الرحمة لكن باعتبار اتصاف الله بها فهي ذاتية لا تنفك عنه وباعتبار إيصالها للمخلوق فهي فعلية. نعم.
قال الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أي الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة.
نعم.
ولو جاء بالرحيم وحده أو الرحمن وحده لشمل الوصف والفعل. والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل. أما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله وهو كثير جدا.
نعم يعني الدليل النقلي السمع يعني الدليل النقلي. قال تعالى الرحمن الرحيم قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة رحيم غفور رحيم. وأما العقل فإن العقل يقتضي هذا أن عفو الله عن عباده وكذا بمقتضى رحمته. نعم. وأما بخلاف الصفة الذاتية مثلا خبرية زي الأصابع ما نقول العقل يقتضي أن يكون له أصابع لكن عقل يقتضي أن يكون له رحمة العقل يقتضي أن يكون عدلا إنما العقل يقتضي أن تكون له أصابع العقل يقتضي أن يكون له قدمان العقل لا يحيل ذلك لكن لا يقول العقل لابد أن يكون الخالق له أصابع لا لولا النص ما قلنا بهذا. يبقى هناك الصفات الخبرية دل عليها السمع والعقل لا يحيلها إنما هذه الصفات السميع البصير العليم العدل الحكيم ها دل عليه السمع ودل عليه العقل إذ لا يكون الخالق إلا عليما إلا قويا إلا عزيزا. نعم.
قال وأما العقل فكل ما حصل من نعمتنا واندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية وحرفوها إلى الإنعام أو إرادة الإنعام زعما منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك. قالوا لأن الرحمة عطاف ولين وخضوع ورقة وهذا لا يليق بالله عز وجل.
المحرفة من الأشاعرة ومن نحوه. نعم.
ورد عليهم من
وجهين. هؤلاء معطلة لكن تعطلون بالتحريف. فحينما يقولون لا نصف الله بالرحمة الحقيقية بل المراد بذلك الإنعام وإرادة العام يبقى عطلوا الصفة الحقيقية وهي الرحمة إذا هم معطلة ولا ذا يطلق على شعيرة جهمية. نعم.
ورد عليه من
لكن وجهين. التعطيل أقسام، أشده تعطيل الجهمية أنكروا الأسماء وصفات، يليهم المعتزلة أنكروا الصفات دون أسماء، يليهم الأشاعر والماتريدية وكذا أثبتوا بعض الصفات وأنكروا كثيرا منها بالتحريف. نعم.
ورد عليهم من وجهين، الأول منع أن يكون في الرحمة خضوع وانكسار ورقة، لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع ورقة وانكسار،
يعني ليس يلزم من الرحمة حتى في المخلوق الخضوع والانكسار والرق، ما يلزم، فكيف بالخالق؟ ها الثاني لو افترضنا
أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة ومقتضياتها فإنما هي رحمة المخلوق، أما
نعم.
رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته وجلاله وسلطانه ولا تقتضي نقصا بوجه من الوجوه.
انتبه، الوجه الأول أقوى، كيف؟ ودي طريقة دائما احنا تعلمناها من أهل السنة، أهل السنة جماعة لا يتأخرون مربعا، إنما يثبتون مع المربع الأول، ما يقول مش هتفرق نرجع المربع الثاني وسنقضي عليه في المربع الثاني، لا، دائما ضرباتهم القضية من أول أمر ونرجع عليه. تعال أنت من أنت بتقول أنت أصلا أبطلت أن يتصف الله برحمة لكون الرحمة من لازمها الانكسار والخضوع واللين وكذا، تعال نقول لك أن هذا ليس من لازم الرحمة. طيب بعد ذلك أنه حتى لو كان هذا، نسلم جدلا، لو كان هذا من لازم الرحمة في الرحمة المخلوق ليست رحمة الخالق سبحانه وتعالى، لكن الأول أقوى، واضح يا إخواني؟ الأول أقوى، كما نقول من كلامهم نرد عليهم أولا ثم نعود إلى، يعني لما يقول مثلا كلام هذا كلام يطلق على المعنى القائم من نفسه، نقول أولا إطلاق الكلام على المعنى القائم من نفسه هذا ها وإرادته في أي لغة، في أي لسان، في أي دليل، في أي دليل. فبدلا من أن تستدعي برقم 5 و6 و7 و10 رقم واحد لا تتأخر، لا رقم واحد. نعم.
ثم نقول إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل، فإن ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة،
يعني مثلا أحد إخوانكم اليوم بيقولي قابلني واحد قال أنت فلان الفلاني أخي من الإخوة يعني طيبين كده لسه ما هو يعني يحضر الدروس ولا شيء، والتاني رأس الحزبين في بلقاس، قالوا أيوة نعم أنا فلان، قالوا أنت بقى بتوت على صفحات تجيب مخاطر الشيخ ربيع والشيخ هشام وكذا، قالوا آه فإشكال، قالوا أنت وتكتب لجوز خروج على الحاكم، قال آه ده لجوز خروج على الحاكم، قالوا طب أنت ماذا تقول في الحسين وابن الزبير؟ والأول قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير الهدي، وذكر الحديث قال النبي قال هذا، النبي قال هذا، قال النبي قال هذا، أول مرة يسمع الحديث هذا. فقال له الشبه المعروف الرائج ألا وهي إيه؟ ألا وهي الحسين وابن الزبير، طبعا أخ عدم حضور الكثير لم يهضم المسألة، قلت له أنا أقول لك جواب سهل على قد حجمك كده وجواب مطول لو نطالب علم، بس هو شكله كده جاهل ينفع معاه دي. الحسين راجح، لماذا تستدل به قبل وتستدل به بعد؟ طب احنا عندنا رجع ليس برضو مفهوم الرجوع ان هو كان يرى الخروج ورجع، بس ده اللي يقدر يحفظه، قول له الحسين رجع، اشمعنى بتستدل بالحسين قبل وتستدل بالحسين بعد؟ لكن القصة قول له هات لفظة واحدة عن الحسين انه كان يرى الخروج عن حاكم الظالم، قصة الحسين 1 2 3 4. يبقى هل نحن نسلم ونقول الحسين تاب؟ طب الحسين يؤخذ من قوله ويرد؟ هو الحسين أصلا خرج، ما تأتي صحيح لو ثبت هذا الحسين هنقول ليس يخرق الإجماع والحسين أخطأ والحسين يؤخذ من قوله ويرد، بس الأول أنا أترك له ليه؟ أترك له ليه أن الحسين وأسلم أن الحسين خرج على حاكم غالب؟ ده أنا بأخبر الدنيا كلها وتحداها لو أتوا بلفظ، لو أتوا بمعتقد لصحابي واحد أنه يجوز الخروج على إمام ولا التابعين ولا سنة 14 قرن هاتوا لنا أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم لإمام معتد به، لإمام معتبر من أئمة الهدى، هذا القرن الأول الثاني الثالث، هات يلا، لم يكن هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وما وقع الحقيقة من بعض كلام المتأخرين اليوم هذا لا يعتد به أبدا، ولو كان فاضلا ولو كان سلفيا فقد يشتبه عليه أمور، وإحنا نبتلى بهذا، والله نبتلى بهذا، نبتلى أن يأتي لك بمقطع لشيخ ومثلا نبتلى مثل هذا الكلام. بس أنا محتاج أتتبع كل كلام الشيخ الألباني فيه حقيقة، أنا بقولها من باب برضو حتى لو أنتوا وجدتوا يبقى عن هذا الرد يعني. وليس أحد الإخوة أرسل لي أمس مقطع عن الشيخ الألباني ويسأل عن البيعة، بيعة الأئمة، وإن في ناس تقول إن ما في بيعة الأئمة الآن ودي بيعة غير شرعية، وبالتالي أخرج عليه. فالشيخ فصل بين وفرق بين البيعة وبين الخروج، فلا يلزم من عدم صحة البيعة الخروج، خروج منوط بالمصالح والمفاسد، وتكلم في عدم الخروج كلاما جيدا من جهة المصالح والمفاسد. أما البيعة فالشيخ في المقطع هذا، في المقطع هذا، لكن ده احتاج رجوع لكلام الشيخ كله، في المقطع هذا لا يرى بيعة للحكام إلا البيعة العامة التي تكون للحاكم من سائر المسلمين. كلام الشيخ خطأ 1000% ومخالف للإجماع، لكن احتاج تتبع لكلام الشيخ فيما عدا ذلك. هذا كلام خطأ 1000%. في شيء عبد الرحمن تتبعته؟ مين رجع؟ طب الحمد لله الحمد لله. دي اللي قال فيها الشيخ ربيع رجع، الشيخ ربيع تقريبا قال رجع، منقول رجع تقريبا الشيخ ربيع، منقول تقريبا، نعم تذكرت الآن، ها الشيخ ربيع قال بلغني من أحد الثقات أنه رجع تقريبا، نعم الحمد لله. طب لو ما ثبت أنه رجع هذا خطأ، ايه بس بدع خطأ، نسيبك خطأ، عارف انا مستعد ليك والله، ما انا مصر زيك بل اراري عنك، عارف حسابي، وانا اقدر اتكلم كلمة لو انا عامل كل احتياطاتي، لو مش عامل احتياطاتي مش هتكلم دلوقتي، خلال بعد اسبوع القادم، هو انا هسلم لك رقبتي ابدا ولا حتى شعرة من لحيتي؟ عارف ابدعه ليه؟ ما هو قال اهو، ما انت بتبدع زي، ببدع زي واللي قامت حج عليه، ببدع زي واللي عارف. لكن هات الألباني أكلمه في هذا وأنقل له الإجماعات والنصوص ويصر على أنه عليه، هيبدع، إيه الإشكالية؟ ده لو لم يرجع، فلا يبدع إنسان بالخطأ وإنما بمجرد. لكن إحنا بنستفيد من هذا يعني فائدة، فوائد كثيرة. أولا اتباعنا للسنة، اتباعنا للمتقر عند السلف، اعتذارنا للعلماء فنجمع بين تقدير العلم وتقدير العالم، انضباط قواعدنا فإنها لا تتناقض مع فلان مع علان، لا تتناقض القواعد، هي قواعد واحدة. الأمر اللي بعد ذلك ها هي أننا نعلم أهمية أن الإنسان من الصغر يبدأ بدراسة العقيدة بالتوسع بحيث لا يترك بعض الأشياء. هذا الشيخ له كذا، والشيخ الثاني له في العزل كلمة، والشيخ الثالث له في قرأ في كتب أهل البدع كلمة، والشيخ الرابع والشيخ الخامس والشيخ العاشر، كلها زلات أنت تبتلى بها لينظر الله تتبع أم تتبع العالم، هي ابتلاءات، ولا أحد أحاط بالعلم، لكن من كان حيا خوطب المسألة، ومن كان ميتا اعتذر له عن ذلك، لكن يخطأ، فالخطأ خطأ، نعم. لكن أنا تذكرت الآن فعلا أنه تقريبا الشيخ ربيع نقل في المسألة ديت، هتلاقوا كلام موجود يا شراقي، شوف جهازك كده شغاله، ها الشيخ ربيع يقول أخبرني بعض الثقات، تذكرتها الآن، نعم.
الشيخ الألباني، الشيخ ربيع له مقطع،
أيوة،
يقول رجوع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة تعدد البيعات رجع والله بسببي.
الحمد لله يا رب لك الحمد. أيوة حازم فيه رجع، ايه الحمد لله، اتذكرتها الان فانقطعت من فترة، نعم.
قال الشيخ الأسلمي رحمه الله تعالى: ثم نقول ان العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل، فان ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله عز وجل.
وده ظن بعلمائنا، اللي يقع بيقع في زلة، ما يقع بعد ظهور الأدلة له وكذا ثم بعد ذلك يعني يصر أبدا. الحمد لله لا يوجد عالم من علماء السنة إلا وهو رجاع إلى الحق. من هنا احنا بنقول ليس الحساب حال وقوع المخالفة إنما بعد العلم بالمخالفة. وقد ذكر شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام أعذار الأئمة في القول بغير الدليل، إما أنه لم يصله الدليل أو وصله ولم يثبت عنده أو ثبت عنده ولكن يتأول تأولا قويا بالنسبة له على محل من المحلات وليس الأمر كذلك. هذا سبحان الله يقع في الصحابة. شوف عمر رضي الله عنه يستدل على دخول مكة يوم الحديبية بألم تعدنا أن ندخل مسجد الحرام، عنده نص بأننا ندخل ورؤيا الأنبياء حق، لكن ماذا قاله النبي؟ قال له هل وعدتك هذا العام؟ النص ما في تحديد زمن هذا العام أو كذا، قال لا، قال فإنك داخله ومطوف به. فممكن إنسان يخفى عليه شيء في هذا. نعم ماذا؟ ايه المهم انه هو ثابت يعني. نعم في نفس اللقاء من الذي قال نعم في نفس اللقاء ذاته ولا في هذا؟ اي نعم نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو قال قائل
يقول اي قائل يا اسام هات اي قائل يقول تفضل
كشيء كمسلك يعني نستفيد شيخنا بارك
الله كمسلك ما في مشكله.
يعني مثلا لو قال قائل لماذا لم تنتظروا حتى تتاكدوا هل الشيخ الالباني رجع او لم يرجع؟
هذا من العلم، هذا من العلم.
نعم
هذا من العلم اصلا، من العلم. لا يلزمك انت ان تنتظر حتى ترى، يلزمك ان تنبه اذا خفت على الطالب ان يفتن. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فهذا المقطع لو جاءك لم تستطع ان ترد عليه. تمام. طيب لو اننا الان ما عرفنا تراجع الشيخ وتكلمنا واحنا كلامنا كله ماذا؟ معلق. نقول لو لم يكن من الشيخ، كل هذه الافتراضات، لو لم يكن من الشيخ الا هذا، لو لم يتراجع، لو 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 الافتراضات، فان الكلام في نفسه كذا. يبقى انت الان واحد اخذت حصانة ضد المقطع لو وصل الى واحد ولا يستطيع الرد عليه ممكن يفتن. ومن خبر حال الناس عرف هذا، يمسي على مقطع ويصبح على مقطع. شوفوا انت مروح الان على السنه، ممكن واحد يجيب بمقطع يقول لك بس الرجل هذا يضحك عليه. بعض الناس قال يوما ما، قال يوما ما احنا بينقل لنا امور على انها اجماعات وليس كذلك. يعني بعد 10 سنين اكتشف انه في اجماعات بتنقل له، الخروج على الحكام واللي كذا وليست باجماعات. ليه؟ جاءه بعض الناس بشبهات. طيب تبين بعد ذلك ان الشيخ رجع الحمد لله. طب هل انت حينما قبل هذا حكمت على الشيخ؟ هذا العجله، لكن حكمت على القول. العجله ان تحكم على الشيخ يا اسلام، ليس ان تحكم على القول من حيث هو مع الضوابط. تمام. الان احنا تكلمنا على القول واحنا اللي طرحناه، بدانا نقول الشيخ مثلا جاء مثلا مقطع كذا كذا، وطبعا هذا يحتاج ان احنا نرجع لكلام الشيخ كله وكذا، لكن القول ذاته 1 2 3 4. إنما العجلة أن تأخذ هذا دون أن تجمع كلام الشيخ أو تتحقق ثم تحكم على الشيخ نفسه. ده احنا بنقول لو لم يكن الشيخ تراجع ولو لم يكن له مقطع آخر فإننا نتجنب خطأه، لكن لا يبدع أيضا به ولا يقاس هؤلاء عليه. ليه؟ لأنه فرق بين رجل عرف الحق ثم أعرض عنه وبين من لم يعرف الحق. لكن لماذا احنا بنقول هذا؟ بنقول هذه الاقوال، الاقوال ذاتها من حيث طرحها هذه تكون لوقايه، لانك انت الان في وقت، ليس وقت حتى مش هنقول وقت مشايخ وتتلقى العلم عن مشايخ. السلف حضروا من اخذ العلم عن كتب. انت تكاد تقول الان، تكاد طبعا مش هنقول، لكن تكاد تقول يا ليت بس ياخذوا العلم عن كتب. ما عادش ولا كتب حتى. المسألة كلها بالنت، وانت ونصيبك بقى يأتيك مقطع كذا ولا يأتيك مقطع كذا. يعني أنت محتاج تمشي مع شيخ، شيخ يمشي معك. والله العظيم الأخ اللي تجده مثلا من سنين على السنة، والله يا أخوان نبرت صوته، هو بيستحي، هو مش عايز يقولك بس الشيخ البان كده أو الشيخ كده ابن باز أو الشيخ العباس، هو مش عايز يقوله، بس هو نبرات صوته بتقول كده، مهزوز مهزوز، عايز الشيخ معاه ليل نهار، مهزوز شيخ في مقطع يعني، وأصل إحنا هو شيخنا فتجد مهزوزا. فلهذا لما إحنا بنقول مثل هذه الأشياء بتنبه عليها من باب الوقاية، وكيف الرد إيه، وخف الرد عليه. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: ثم نقول إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل، فإنما نشاهد في المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله عز وجل، ولأن الرحمة كمال والله أحق بالكمال. ثم إنما نشاهد من الرحمة التي يختص الله بها كإنزال المطر وإزالة الجدب وما أشبه ذلك يدل على رحمة الله. والعجب أن منكر وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل لا يدل عليها أو أنه يحيلها، قد أثبتوا لله إرادة حقيقية بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على رحمة الله، حيث قالوا: إن تخصيص بعض المخلوقات بما تتميز به يدل عقلا على الإرادة، ولا شك أن هذا صحيح، ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير، لأنه لا يتفطن لها إلا أهل النباهة، وأما آثار الرحمة فيعرفها العوام، فإنك لو سألت عاميا صباح ليلة المطر بما مطرنا لقال بفضل الله ورحمته.
يعني الشيخ يقول هم يثبتون الإرادة وينفون الرحمة، طب لماذا الرحمة فسروها بالانكسار وخضوع وكذا وذا ما يليق بالله، طب تثبتون الإرادة ليه؟ قال قصد يدل عليه الدليل العقلي. طب وما الدليل العقلي؟ التخصيص، كن إرادة جعلت السماء سماء على وصف الماء، وأرضا أرضا تخالف، وإنسان وحيوان، هذا دليل فيه إرادة، يقال هذا في نفسه صحيح. لكن التوصل إلى إثبات الإرادة بدليل الاختصاص هذا أخفى، ولا التوصل بالعقل إلى إثبات الرحمة؟ ده العام بيقول إيه؟ ينزل السماء أرض لك، يا سلام، شوف، لأن الله مريد جعل السماء سماء، لكن دايما الناس يقول إيه؟ شوف ده من رحمة ربنا بي، والله الرجل ده ربنا رحمه، سبحان الله، شوف قدام ده من رحمة ربنا يا جماعة، ده من رحمة ربنا، من رحمة ربنا على ألسنة الناس لا تحصى. ها؟ طب من إرادة الله، شوف الإنسان إنسان والحيوان حيوان، كيف؟ ده دليل، لأن الله مريد، الله مريد، هذا أخفى. إذن أنتم وقعتم في التناقض، أثبتتم الإرادة بدليل عقلي ونفيتم الرحمة مع أن هذا أخفى من هذا. الأمر الثاني، إذا قلتم كذلك في الرحمة انكسار وكذا، طب الإرادة قد يريد شيرا وقد يريد خير، طب لماذا أثبتتم الإرادة؟ والإرادة قد تكون خيرا وقد تكون شرا، نفس الإرادة. فأخذ قلت لا، لكن الله لا يريد إلا الخير، حتى ولو أراد الشر إرادة كونية لكن الحكمة من ورائه خير. نقول وإرادته لا تماثلها إرادات، هذه التي تكون في البشر، نقول ورحمته لا تماثلها أيضا رحمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، هل البسملة آية من الفاتحة؟ قال: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية، ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة، والعدد الذي في المصاحف المطبوعة الآن مبني على أن البسملة من الفاتحة، ولهذا مكتوب بعد البسملة رقم 1 والحمد لله رب العالمين رقم 2، ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة من كتاب الله.
طبعا هل الترقيم هذا كان موجودا في مصحف عثمان أو هذا مثل النقط ما كان موجودا ثم وجد؟ هذا الذي يظهر، فمصحف عثمان ما وضعوا فيه إلا قرآنا، ولهذا استدلوا على أن البسملة آية أتي بها وأنها من القرآن، وآية أتي بها للفصل بين الصور إلى صورة براءة بأنها كانت مكتوبة في مصحف عثمان، إنما النقط والتشكيل والترقيم هذا لم يكن في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم.
ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة ولكنها آيات مستقلة،
ولهذا لازال أهل العلم يختلفون في العد، في العد. نعم.
ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة من كتاب الله، وهذا القول هو الحق، ودليل هذا
كتبت العدد هل هي في مصحف عثمان أم لا. نعم.
ودليل هذا النص وسياق الصورة. أما النص فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
المصحف كان مكتوب لا نقط فيه ولا تشكيل ولا عدد ولا شيء من هذا. وقيل أول من أوصى بهذا بالنقط وغيره علي رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي لما سمع من يلحن فقرأ قول الله عز وجل إن الله بريء من مشركينا ورسوله، يعني إذا البراءة تكون من الرسول، فهرع لذلك وأمر أبا الأسود الدؤلي أن ينقط وأن يشك أن يضع التشكيل وكذا، فوضعوا الضبط هذه المصالح والأمة اتفقت على هذا. فإذا كان وضع المصحف الأول أجمعت الأمة في عصر عثمان عليه، فكذلك النقط والتشكيل هذا الأمة اتفقت عليه أيضا بعد ذلك. نعم.
أما النص فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى
مسألة أيضا مسألة الأرباع والأجزاء التحزيب هذا، يعني ربع حزب ثم ما أدري إيه كذا، هذا أيضا الذي يظهر أيضا أنه لحق ذلك، هذا هو من جملة ذلك. لم يكن في المصحف الذي كتب في زمان عثمان إلا القرآن فقط، لهذا حرف عثمان احتمل كل القراءات، لأن في فرق بين الحرف والقراءة، في فرق بين الحرف والقراءة. من القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما هي بالسبع القراءات هذه، فهذه لا تخرج عن حرف عثمان رضي الله عنه. نعم.
أما النص فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو كانت من الفاتحة لقال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قال فإذا قال الحمد لله، فدل هذا على أن تبدأ بالحمد. نعم.
وهذا كان نصي على أن البسملة ليست من الفاتحة.
والنبي لما قال لأبي سعيد في الصحيحين لما قال له في لو علمناك أعظم سورة ثم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، قال الحمد. نعم.
قال ولم يقل
وتسمى سورة الحمد. نعم.
قال نعم. وهذا كان نصي أن البسملة ليست من الفاتحة كما أن بقية السور ليست البسملة آية منها، فكذلك سورة الفاتحة
يبقى هي آية مستقل، آية مستقل يفصل بها بين الصور إلا براءة، اتفقوا على أنها لا تبدأ بالبسملة. وهل تبدأ وهل تذكر البسملة في أثنائها؟ يعني لو بدأت أنت مثلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم تستعيذ وتبسمل، الذي يظهر أنك تستعيذ فقط، إذا كنت ستبدأ استعيذ فقط. نعم. لكن أمرها أهون من هذا، لكن أيضا لم يرد دليل على البسملة ولا لها موضع، لأن يعني البسملة تكون في مطلع الصورة لا في أثنائها، تستعيد وتقرأ الآية. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
جاء في الصحيح أيضا أن النبي لما نام ثم قام ويبتسم ثم سألوه عن ذلك فقال يعني صورة عظيمة نزلت وكذا، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
قال وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، والمراد لا يجهرون، والتمييز بينها وبين الفاتحة بالجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها، كما أننا لا نجهر بالاستفتاح لأنه خارج عن الفاتحة، ولو كانت البسملة منها لكان لها حكم الفاتحة نجهر بها.
تمام. تكون كسائر الآيات، ما في أحد خالف فإنه يجهر بالحمد لله رب العالمين، لكن هذه وقع فيها خلاف بين الجهر والإصرار، فدل هذا على أنها لها صفة خاصة، فلما صار لها حكم خاص في الجهر والإصرار دل هذا على أنها لها حكم أيضا في العد. نعم. وعلى هذا ستكون الآية الأخيرة آيتين، ستكون الآية الأخيرة آيتين، وهذا يعني المناسب بين قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين من وجهين، الوجه الأول في العدد الحمد لله رب العالمين واحد، رحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، ثم إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبد. طيب أدي ثلاثة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الثالثة. يبقى هذه توسطت ثلاثة ثلاثة. طيب والثلاثة الآية الأخيرة ناسبت في الطول ماذا؟ القسم. يبقى ناسبت سائر الآيات، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل ملك يوم الدين، مثل الحمد لله رب العالمين، وهكذا. نعم هذا يعني كترجيح، ولا المسألة اجتهادية واجتهادوا فيها قوي. نعم.
وأما من جهة السياق من حيث المعنى فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق، قال الله
هذا
تعالى
هذا إجماع، نقل ابن بطال الإجماع على هذا، ابن القطان نقل ابن القطان الإجماع على أن الفاتحة سبع آيات. نعم.
قال وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات، وهي الآية التي قال الله فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لأن الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، وكلها حق خالص لله عز وجل. وإياك نعبد وإياك نستعين الرابعة يعني الوسط، وهي قسمان، قسم منها حق لله وقسم حق للعبد، وقسم حق للعبد، العبادة من حق الله والاستعانة لمصلحة العبد، لأن الاستعانة هي طلب العون تستعين به على أمورك كلها، على العبادة وعلى الأكل والشرب والنوم والخروج والذهاب وعلى كل شيء، فهي لك والكل من مصلحة العبد. واهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد، ثلاث خالصة للعبد. ولهذا يقول الله، يقول عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فتكون ثلاث آيات لله عز وجل وهي الثلاث الأولى، وثلاث آيات للعبد وهي الثلاث الأخيرة، وواحدة بين العبد وربه وهي الرابعة الوسطى. ثم من حيث اللفظ آيات السورة متقاربة، فإذا قلنا إن البسملة آية من الفاتحة لازم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين، فلا تتناسب مع الآيات التي قبلها، لأنها ستكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه تساوي آيتين. قارنها بقوله الحمد لله رب العالمين تكون طويلة لا نسبة بينهما، لكن إذا قسمت الآية الأخيرة هذه نصفين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآيات الآن متناسبة في الطول. ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل، بل من البلاغة أن تكون الآيات متقاربة. فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن الإنسان لو اقتصر على الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة فصلاته صحيحة، ولهذا كان الصواب أن آخر الآية السادسة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، كما أن البسملة ليست من بقية السور، فليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة يؤتى بها في أول كل سورة إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في هذه السورة فبقيت بدون بسملة.
يعني ما عندنا نص أثري عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صريح في هذا، لكن حسبنا أن الصحابة لم يكتبوها. نعم.
وأما ما اشتهر عند العوام من أن الجن اختطفوا بسملة سورة براءة فهذا باطل بلا شك، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم هذا طبعا كلام باطل، أن الجن اختطفوا بسملة سورة براءة. طب وماذا لم يختطفوا غيرها؟ لماذا هذه بالذات؟ ثم من الذي قال هذا من الأمة؟ الأمة مجمعة على أن هذه الصورة لا تبدأ بالبسملة، لأن هذا مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم نعم. من الكتب المهمة يا أخواني في هذه المسألة وفيما تعلق بأصول التفسير مقدمة شيخ الإسلام، هذه مهمة جدا، وأصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وأصول التفسير للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، هذه ثلاث كتب مهمة، ميزتها أنها سلفية، وإلا فموجود في علوم القرآن كتب كثيرة وموسعة، سواء للزركشي أو السيوطي أو غير ذلك، لكن كلها لا تخلو من دخول كلام الأشاعرة وغيرهم، لكن هذه إذا أردت أن تتقن الباب فعليك بهذا، مقدم التفسير للشيخ شيخ الإسلام بشرح الشيخ العثيمين أو الشيخ صالح آل الشيخ، وأصول التفسير أو مقدمة في التفسير بشرح الشيخ عبد الرحمن القاسم بشرحه أيضا، وأصول التفسير العلامة العثيمين رحمة الله عليه بشرح العلامة العثيمين، هذه ثلاث كتب مهمة في هذا الباب، وتكفيك إن شاء الله ما فيها من علم يكفيك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في المقدمة، في
مع مقدمة شيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، هذه مقدمة نافعة وجيدة أيضا، مقدمة العلامة السعدي، ومقدمة الشيخ فيصل المبارك في توفيق الرحمن أيضا مقدمة مهمة. نعم.
قال فصل: فأما نقط المصحف وشكله.
من قال؟
ابن كثير رحمه الله.
نعم
المقدمة. قال: فأما نقط المصحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك. ويقال إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكر أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى ابن يعمر والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكره مجاهد ذلك أيضا، وقال مالك لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا، وأكره تعداد آي السور في أولها في المصاحف الأمهات. فأما ما يتعلم وأكره تعداد آي السور في أولها في المصاحف الأمهات.
نعم.
فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا.
نعم. فكلها أمور اصطلاحية. نعم.
قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، يعني أنك إذا قلت أحمد الله أو الحمد لله فمعناها أصفه بكل كمال، فحمد الله وصفه تبارك وتعالى بالكمال الذي لا فوقه كمال. وأما القول بأن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري فهذا غلط، لأن الله فرق بين الحمد والثناء، فقال في الجملة الأولى الحمد لله رب العالمين.
معنى الجميل الاختياري ما هو؟ الثناء عرفنا وهو التكرار وكذا، بالجميل الاختياري أي ما فيه خيرة مما ينسب للموصوف فيمدح عليه لا ما لا دخل فيه. فمثلا الإنسان لا يحمد على جماله، امرأة جميلة، زوجة جميلة، لا تحمد على جمالها لأنه ليس الجمال من صنعها، إنما تمدح. أما الحمد فيكون عن طريق صفات اختيارية، صفات اختيارية، الإنسان يحمد على خلقه، يحمد على كذا، على هذا الاختياري. أما ما لا دخل لك فيه، تحمد على طولك، تحمد على بياضك، هذا لا دخل لك فيه، لا أنت الذي أردت الطول ولا سعيت فيه ولا إلى آخر. فلهذا قالوا بالجميل الاختياري أي بما هو أهل له سبحانه وتعالى أن يحمد عليه مما هو من أفعاله، والله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في ربوبيته، في ألوهيته، وكل هذا يحمد ربي عليه، يحمد ربي على كمال ذاته سبحانه. لا يقال ذاته لا يحمد عليه لأن هذا من فعله، لا، ذاته كاملة سبحانه وتعالى، ما أحد خلق ذاته، ذاته سبحانه كاملة، أوصافه كاملة سبحانه، أفعاله كاملة، كل هذا كامل، يحمد على ذاته، كمال ذاته، كمال ربوبيته، كمال أوليته، كمال أسماء وصفاته، كمال قضائه وقدره، كمال شرعه، كل هذا يحمد الرب عليها. نعم.
وقال في الجملة الأولى الحمد لله رب العالمين. قال
فالشيخ غلط القول بالثناء. نعم، لكن الحقيقة أكثر، يعني من عرف الحمد عليه يقول الثناء الثناء. نعم، فلعله يعني يقصد بالثناء المعنى لغوي، الثناء على الله، يعني ما يعني أن الله يمدح على هذا ويحمد على هذا ويثنى عليه بما هو أهله. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
وقال في الجملة،
لكن قول الشيخ هذا أقرب وأحسن وموافق للنص، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي. نعم.
فقال في الجملة الأولى الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، وفي الثانية قال أثنى علي عبدي، ففرق الله بين الحمد وبين الثناء. ولو فسرناها بالثناء لم يكن لقوله في الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي فائدة، فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وإن لم يتكرر.
والثناء يعني لو كان الحمد ثناء، طيب إيه موضع بقى الثناء الثاني؟ الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، يبقى هذا ثناء وهذا ثناء، لكن العطف يقتضي المغايرة، حمدني عبدي أثنى علي عبدي، فدل هذا على أن الثناء بخلاف الحمد. وبين الحمد والمدح تقارب، ولهذا المادة واحدة الحاء والميم والدال، فإن قدمت الحاء فهذا الحمد، وإن قدمت الميم فهذا المدح، وكلاهما ثناء. لكن الحمد يختلف عن المدح، بأن المدح قد يكون عن محبة وتعظيم، وقد يكون عن تملق ونفاق. فهذا يمدح فلان تملقا، إنما الحمد لا يكون عن هذا. ولهذا قال مع المحبة والتعظيم. يبقى إذن هذا وصف للمحمود وكذا بصفات الكمال، لكن مع المحبة والتعظيم. نعم.
فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وإن لم يتكرر، والثناء لابد فيه من تكرار الوصف بالكمال، فإذا كرر صار ثناء. وليس معنى الحمد التمجيد ولا الشكر، هذا خطأ عظيم. والحمد له سببان: السبب الأول كمال المحمود، الكمال الذاتي الذي يكون لازما للذات والوصفي والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. قال الله عن نفسه: ولله المثل الأعلى. المثل معناه الصفة، والدليل على أن المثل يأتي بمعنى الصفة قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار.
والذي يحب لذاته والله فقط، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء من باب أولى، ولا الملائكة ولا أحد من المخلوقات. الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، لأن كل كمال في مخلوق فهو من جعل الله له الكمال، هذا من جعل الله له. إنما الله عز وجل من الذي جعل له الكمال في ذاته؟ سبحانه وتعالى حي قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، فكماله كمال ذاتي، ولهذا لا يحب لذاته إلا الله. مر معنا من فترة كلمة الشيخ عبيد الجابري، ولا أدري أيضا هو رجع عنها ولا ما رجع، لكن تقريبا ما رجع عنها، أنه قال بأنه لا يحب لذاته إلا الله والرسول، جعل الرسول يحب لذاته. وقلنا هذا غلط أيضا، هذا من باب التنبيه حتى لا تعتبرها خلافية. الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، أما الرسول فلكون رسولا، ولهذا حكم الرسول بعد البعثة يختلف عن حكم الرسول قبل البعثة. سمعه وطاعته وتبجيله وتوقيره وسبه والاعتداء عليه قبل الرسالة غير بعد الرسالة، فلو كان لذاته لاستوجب هذه الأحكام كلها قبل، لكن لكونه رسولا لا لكونه لحما وعظما، فهذه الذات لا يقع بها التفاوت. وإن كان بعد البعثة بعد الرسالة صارت له أحكام تتعلق بذاته، بل وللأنبياء من جهة التبرك، لكن ده إضافة تتعلق بأحكام، فيجوز التبرك به ويشرع التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم وبأثار الأنبياء، لكن هذا عائد لذاته من غير جعل الله له ذلك، لا، هذا من جهة جعل الشارع له ذلك. أما لذاته لا يحتاج لجعل آخر، مثل الرب فهو كامل لذاته سبحانه، ما في أحد جعل في الله كمالا به استحق أن يحمد لذاته، الله الذي يجعل سبحانه وتعالى. فلما ثبت التبرك بالآثار للأنبياء هذا من جعل الشارع له ذلك، ولهذا يتبرك بالنبي ولا تبرك بأبي بكر، وهو خير الأمة، لأن الشارع أتى بهذا ولم يأتي بهذا، كما عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحده أو في حجره. جاء أيضا في عند مسلم حديث أنس إن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح وجلس في مصلاه أرسل أهل المدينة إليه غلمانهم بآنية الماء، فيغمس النبي يده في الإناء، يرسلون تبركا من النبي، الأواني يا أخوان الصباح يرسلونها إلى النبي، ها، والنبي يضع يده في الإناء، ثم يستعملون هذا الماء طوال اليوم، كل يوم يرسلون هذا غلمانهم، فربما أتوه في الغداء الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده كذلك، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يضع في الغداء الباردة يضع النبي يده صلى الله عليه وسلم. ولما حلق أمر أبو طلحة في حلق الرأس ودفع عليه النصف والنصف الآخر يوزعه فهذا من جعل الشارع لا حائدا إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا التبرك حتى بالذات في أمور دون أمور، هل يتبرك ببوله وغائطه؟ لا، بوله وغائطه كسائر الناس نجس. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف بوله وغائطه عن غيره. حكم منيه، حكم بوله، حكم غائطه كسائر الأم. يبقى التبرك في أمور، في أشياء، ليس في كل بدن وما يشتمل. العرق ورد في حديث أم سليم، الشعر ورد في هذه الأحاديث ذكرناها، الثوب الأثر، أثر الثوب أو كذا، ويأخذ جبته مثل حديث أبي سهل السعيدي، سهل بن سعد السعيدي، لما خرج النبي ببردة جديدة وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها، دخل النبي وطواها وعطاها له، فعاتبوه وقالوا لو تعلم أن النبي لا يرد سائلا. قال ما أخذتها لألبسها ولكن لتكون كفني، فكانت كفنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
رضي الله عنه،
رضي الله عنه. نعم،
الشيخ الإسلام،
نعم، بعد موت النبي ما علم أنه من أثار لباس، وقد كان عند إحدى زوجات النبي الشعرات وأخذها سيرين، وأخذها من بعد ابن سيرين، كانوا يحتفظون بهذه الأشياء، ما علم وقطع يقينا. أما ما يريده صوفيون من خرافات مثل ما رأينا، يقولون هذا سيف النبي، هذا شعر النبي، مادة تابعين في جامع الأزهر تقريبا، ولا كان فين هذا؟ هذا كلام باطل، هذا هذا كلام باطل، أو الحسين تقريبا، هذا كلام باطل، والبهرة وكذا لما جمي، هذا كله كلام باطل، لا سيف النبي ولا شعر النبي ولا كذا. وقالوا في طنطا هذا قدم النبي، قدم النبي، قدم النبي ليست في المدينة، في طنطا ما شاء الله، يعني في المدينة التي نجا فيها هذا قدم، كفه في تسوق، يعني قدمه في طنطا والكف في تسوق، ها في المحلة الذراعا، لا بس المحلة يتقي الله يا أحمد، هذا ما هو ذراع النبي، لا لا، الذراع ذراع ولي في بشبيش، بشبيش في المحلة الكبرى، الكبرى ذراع النبي، شفتها أنت، لكن الدراع اللي هو الدراع بقى أبو دراعه مثلا كده بالدال، مش بالذاء، مش بالذل، في بشبيش اه، بس هذا ولي من اولياء الله عندهم، لكن الكف في دسوق والقدم في طنطا. طلعت قدم ولا قدمين؟ يعني الاثنين، الاثنين قدمين، شفتهم بعينيك؟ آه شفتهم يا خليل، وانت شفت يا محمد يا عمر الكف واحده ولا اثنين؟ اليمين ولا الشمال؟ اليمين، نعم نعم، سبحان الله. وليس في المدينة ولا في مكة قدم له، يعني جاء في البلد التي لم ينزلها قط النبي، ما دخل مصر، مصر ما فتحت إلا في عهد عمر سنة 20. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم، النبوية، طب الحجر النبوية بقى بجوار الحسين، النبوية أو مثلا يحضر فيها مثلا، ولا إيه؟ آثار للنبي، آه يبقى هي دي يمكن اللي رأيناها إحنا هم. نعم، الله المستعان. نعم،
كلام الشيخ مشكل الإسلام في أن الذي لا الذي يحب لذاته هو الله فقط.
إيه نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده.
بل شيخ الإسلام أدخلها في حد الكفريات كمان. نعم.
بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل
لا من الشرك. لو جعلنا مع الله ما يحب لذاته هذا شرك. ها.
قال: فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن محبة الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله.
شرك، محبة الشيء لذاته شرك. نعم،
فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده، وكل محبوب سواه إنما لم يحب لأجله أو لما إنما وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة.
يعني لأجل الله يعني.
نعم. والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان، فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل، والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده.
نعم، نعم. فالشيخ سامحك من بيان
إلى أن قال وإنما تحب الأنبياء.
أيوة.
وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، فإن من تمام حبه حب ما يحبه، وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله هو من تمام حبه، وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله.
نعم. كلام الشيخ عبيد أتيتم به؟ نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى.
نعم. أيوة.
قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله: وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه أجمع
أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله عز وجل، بلغ البلاغ المبين، لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
تمام. كما قلنا هذا مخالف لما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. هو الشيخ له مراد قد يراد به أنه يعني لذات على اعتبار أنه له الطاعة المطلقة، فلا يقال في النبي إما أن يكون مهتديا وإما يكون ضالا، إنما غير النبي يؤخذ من قلبه ويراد، إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يحب وقد يبغض، لكن النبي يجب المحبة، النبي لا يكون ضالا، النبي وهكذا. لكن حتى ولو كان هذا المراد فالنتيجة والحكم والتعبير ليس بصحيح البتة، ليس بصحيح البتة. نعم. شربت بعض الايه يذكرون في ام ايمن انها شربت وكذا، لكن اولا القصة تحتاج ثبوت. طيب، واذا لم واذا ثبتت فهذا منها، هذا منها من اجتهادها. نعم.
قال الشيخ الأثيمين رحمه الله تعالى: فمثلا ربنا عز وجل كامل الحياة، والدليل قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته لا تأخذه السنة يعني النعاس ولا النوم العميق، كامل القدرة. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض من باب كمال صفاته قدرته على الخلق. أضرب لكم مثلا بسيطا: يموت الناس بل الخلق كلهم يموتون في لحظة واحدة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كلهم يموتون إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كل العالم قائم ينظر. قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أسأل الله أن يثبتني وإياكم في هذا المقام يصح بهم فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هناك
لا أنيس ولا أبا ولا أم ولا أخا ولا ولدا ولا أي أحد، ليس إلى عملك، هو الذي يسعى بك، وهو الذي تكرم به، وهو الذي تستقبلك به الملائكة، هذا عملك، فإنك تحصر وحدك، بل يحصر الناس حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء، ولا يلتفت هذا إلى ذاك. أما الأقارب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هنا بقى يقفز العمل، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه، هنا يأتيك العمل. لا ولد ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا أي أحد، ولو احتجت إلى حزنة ما أحد يبذل لك حزن. يا أماه كم كنت لك من ابن، نعم الابن أنت كنت بارا بي، طيب إني أحتاج إلى حزن. قالت: يا بني إني أحوج إليك منها اليوم. ما أحد يبذل حسنة أبدا، ما أحد يبذل حسنة، إنما يشفع إذا دخل النار، فما أحد أشد مناشدة من هؤلاء المؤمنين لربهم عز وجل، إنما حسنة، ما أحد يعطيك حسنة، ما أعلم نصا فيه خذ حسنة. خذ حسنة ما أعلمها، ما أعلم نصا أبدا، خذ حسنة مهما كنت، خذ حسنة. ما أحد يعطي حسنة لأحد، كل أولى بحسنته ويسعى فيها. فلهذا الإنسان اليوم يظن بحسنته كذلك، أنا أعطيك ما يصير لي به حسنة، أنا أعاملك أحبك أمنحك كل شيء أعطي لك لتكون لي حسنة. فإن تنافسنا إما أنت وإما أنا فأنا، إلا أن أثرك بشيء أحصل من وراء حسنة أعلى وأعظم. فلهذا الإنسان لا يظن ب لا يستهين بالحسنة اليوم، فقد يكون مصيرك منقوف عليه. من أصحاب الأعراف يا أخوان؟ قوم استوت إيه؟ حسنتهم وسيئتهم استوت، ما في حسنة زائدة، لو في حسنة زائدة دخل الجنة. لهذا إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل. نعم.
هناك أيضا آية عجيبة حصلت لبني إسرائيل لنبي من الأنبياء، حصلت في لحظات واحدة، لو اجتمعت قوى العالم ما حصل منها ذلك. لما جمع فرعون جنوده ليقضي على موسى وقومه، خرج موسى وقومه من مصر متجهين نحو البحر الأحمر، وعندما وصلوا للبحر الأحمر فإذا البحر أمامهم وفرعون خلفهم. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ثلاثة مؤكدات، إن واللام والثبوت الذي أفادته الجملة، أفاده أن الجملة إسمية. إذن قالوا إنا لمدركون،
يعني الجملة الإسمية تفيد الثبوت، ولهذا هي أبلغ من الجملة الفعلية. ومن هنا فسر العلماء قول أضياف إبراهيم له، قالوا سلاما قال سلام. طيب سلاما سلام ما في فارق؟ قالوا كيف والله عز وجل يقول وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا الأحسن هنا أن إبراهيم أجاب بالإسمية وهم قالوا الفعلية، والإسمية أبلغ في الثبوت وغير ذلك، فتكون هذه أبلغ أحسن، هذه أحسن. قالوا سلاما قال سلام فيكون هذه أبلغ. نعم.
قالوا إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا، كل إنسان سيقول هذه المقالة، ولكن انظر إلى الثقة بالله عز وجل واليقين. قال موسى قول موقن بالله، كلا لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدين، الله أكبر.
هنا بقى يفترق مقام النبي عن مقام الولي ولو معه أولياء الأرض أولياء. هنا المقام، شوف أبو بكر في الغار ماذا يقول؟ يخشى، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرى. من أبو بكر؟ صاحب اليقين والصديقية التي لم تهتز. لكن هنا بقى مقام نبوة ومقام صديقية. في الحديبية مقام صديقية ومقام الملهم المحدث، هنا مقام الصديق ومقام النبي. قال لا تحزن إن الله معنا، وهو يخشى، يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لا رآنا. فقال لا تحزن إن الله معنا. هنا قال أصحاب موسى لما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى، طبعا هذه الخلاصة، أصحاب موسى اللي معنا في اللحظة هذه الخلاصة، خلاصة أصحاب موسى، إنا لمدركون، لم يعد إلا البحر أمامنا وفرعون من ورائنا، ماذا ننتظر؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي، سيهدين، سيدلون على ما به نجاة، لأنه اقتضت حكمته سبحانه البالغة أن الله ينجي رسله وأولياء، وأن الله يجعل عاقبة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم. إبراهيم حديث ابن عباس في الصحيح يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله. وقال أصحاب محمد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والإنسان من الولي يؤتى من هذه المعاني من الثقة والثبات واليقين بقدر ما عنده. انظر إلى عائشة ماذا قالت في محنتها، قالت بعد ماذا؟ بعدما قال لها النبي إن كنت وإن كنت، وقالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه الصلاة والسلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئي. انظروا الثقة كنت أعلم أن الله مبريء، ولكن كان في شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، فأنزل الله فيها قرآن. نعم.
قال موسى قول موقن بالله: كلا لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، اللهم اجعلنا من الموقنين. آمين. أيقن آمين. أن الله معه، فوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا عادية ضرب بها البحر.
معية لازمها التوفيق والنصرة والتأييد، وليس أن الله معه بذاته، إنما معه معية تقتضي ماذا؟ التوفيق. المعية في اللغة معناها المصاحبة، ثم هي على حسب الموضع. هنا سيصحبه التوفيق، إن معي ربي سيهدين، هذه صحبة مصاحبة التوفيق هنا وليست ذاتية. أما أصحاب موسى فهم معه معية ذاتية. نعم نعم. نعم.
يقول بعض طلبة الشيخ عبيد: أقول قد راجعت شيخنا عبيدا في هذا التقرير قبل أن يطبع الكتاب فتراجع عنه جزاه الله خيرا، وقد طبع الكتاب دون إجراء تعديل، وأصل كلام شيخنا من محاضرة بعنوان أصول وقواعد في المنهج السلفي ألقاها فضيلته في عام 21400 ألف، وقد فرغت وانشرت في الشبكة، وإلا فإن مما لا شك فيه أنه لا يحب أحد لذاته سوى الله عز وجل، وذكر كلام شيخ الإسلام.
يقول رجعت،
وقال أنا رجعت الشيخ فتراجع وطلب طبع نشر ذلك، لكن طبع الكتاب بدون تعديل.
يقول وطالب نشر ذلك.
قد رجعت شيخنا عبيدا في هذا التقرير قبل أن يطبع.
نغلب هذا، وإلا بحسب يعني القواعد العلمية نقول الشيخ يتراجع هو، وهل الذي قال هذا ثقة؟ لكن عموما يعني في مثل هذا الموضع هو ده الظن، أنه إذا رجع الشيخ يرجع، ده الظن. نعم.
قال الشيخ الأسامين: عصا عادية ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
لكن طالما أنها مطبوعة ينبع الخطأ، ويقال مثلا أحد الطلبة يقول الشيخ رجع. نعم. كلام الأول 21 37. نعم.
قال: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الطود يعني الجبل العظيم، كل فرق كالطود 12 طريقا واسعا، والماء سبحان الله بين هذه الطرق كالجبال. الماء بطبيعته سياد، لكنه بأمر الله وطد، حتى قال بعض المفسرين إن الله جعل في هذه الأطواد فرجا لأجل أن يرى بنو إسرائيل بعضهم بعضا حتى لا يقلقوا على إخوانهم الآخرين، فكان ينظر بعضهم إلى بعض من خلال هذه الفرج. انفلق البحر بإذن الله، والله لو تأتي قنابل ذرية ما تفعل هذا الفعل،
ولا أي شيء، ولا أي شيء مطلقا، لا قنابل ولا غير قنابل. نعم.
وقوة الله فوق كل شيء، في لحظة عصا عادية يتوكع عليها ويهش بها على غنمه ضرب بها هذا البحر فحصل هذا الانفلاق، كانت الأرض وحلا وكان الماء عليها أحقابا.
شوف هذا اللي بيسموه سد هذا النهضة، ها شوف كم الإمكانات المبذولة فيه وكم السدود هذه توضع فيها، ولا السد العالي عندنا ولا إلى آخر، هذا بدون لسدود ولا بدون أي شيء. 12 طريقا، ده طريق 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 طريق، ما في فواصل بالجدر، الماء انحاشى هنا انحاشى، كما نرى نحن أمامنا الماء العذب والماء الماء، آيات من آيات الله، بينهما برزخ لا يبغي، بفاصل مباني. نعم.
كانت الأرض وحلا وكان الماء عليها أحقابا من الزمن، وفي لحظة يبس الطريق، قال تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، في لحظة يبس الطريق، سبحان الله العظيم. والله إن مثل هذه القصة توجد
يعني صار يمشى عليه، لم يعد وحلا، الله على كل شيء قدير، وهذا بالنسبة لقدرة إليه لا شيء. نعم. وقد جعل في الأمة هذه ما هو كذلك مثله إن لم يفق، وهو أنه جعل لهم البحر طريقا من غير أن يكون طرقا، صار كل فرق كالطود العظيم، لا صار كالكبري، صار طريقا يمشون ويمرون بخيوله، سبحان الله. هذا شوف العلاء قصة. نعم نعم. معلوم من؟ ده موقف وده موقف، هذا موقف وده موقف. أصحاب موسى يقول إنا لمدركون، يقول كلا، يبقى إذن يرد عليهم قولهم إنا لمدركون، قال لا. طب وده موقف دعاء، هم قالوا إنا لمهلكون، النبي قال اللهم لا تهلكنا، أو النبي قال لهم لا، هذا دعاء وتوسل واستغاثة بالله، اللهم أن تهلك هذه العصابة إنك تعبها، هذا من باب المناشدة. ولهذا قال أبو بكر كفاك مناشدة، إنما ده باب رد ظن. إنا لمدركون، قال كلا إن معي رب سهدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى إن مثل هذه القصة توجب للمؤمن،
وإلا النبي عين أصلا مواضع الصرعة، قال هنا مصرع شيبة، هنا مصرع أبو جهل، هنا مصرع، النبي علم هذا. وفعلا لما قامت المعركة كل واحد صرع محل، كل واحد صرع محل، لكن هذا استغاثة مع كمال النصرة كمال العبودية. وهذه تكون حتى في الأولياء المقربين. هو حينما يقول عمر ليتني أنجل لي ولا علي، هو يمكن أن يخلف الله وعده في عمر أنه لا يكون في الجنة؟ مش هذا إخبار الله عمره في الجنة؟ ثم إيه وددت أني أنجل لي ولا علي، كأنما بشر بال. علم الله مقام الفاروق وأنه سيقوم بذلك، هذا شيء بموجب العبودية ومحض العبودية. وإن كان من كذب أن عمر في الجنة كافر أصلا أو بدغ النص، كيف بعمر نفسه؟ كيف بعمر نفسه؟ وهذا ورد عن الصديق ليتني شعر في صدر المؤمن، ورد عن عثمان، ورد عن علي، كل هؤلاء ورد عنهم الافتقار، ده مقام عبودية علمه الله منهم وهو كائن قائم، وبهذا بلغ هذه المرتبة. وإلا لو كانوا لما علموا ذلك تركوا العبادة لما كانوا على هذا المقام، لكن الله علم ما القوم عاملون وبشرهم بموجب ذلك، يتعاملون تعامل المفتقر إلى ربه، مثل ما كان النبي يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخر ذلك. نعم، هذه عبودية لله عز وجل. نعم.
قال
نعم
أبو هريرة في العالم
من حضرمه. نعم،
ذكر الذهبي في السير قال وكان أبو هريرة يقول رأيتنا العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا، قطع البحر على فرسه يوم دارين، وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء فنبع لهم ماء فارتووا، ونسي رجل منهم بعض متاعه فرد فلقيه ولم يجد الماء، ومات ونحن على غير ماء فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه ولم نلحد له.
نعم.
قال ابن سمير رحمه الله تعالى إن مثل هذه القصة توجب للمؤمن الموقن، وأسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم إيمانا ويقينا.
آمين آمين آمين.
ألا يخاف من أحد، لا تخف من أحد، لا تعلق خوفك بمخلوق، المخلوق مثلك، لو شاء الله لدمره ودمر ما يهدد به الخلق، اعتمد على الله وفعل الأسباب التي أمرت بها، لكن لا تعلق قلبك بغير فاطر السماوات الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ولا تعلق بقائك أيضا بأحد، لا تقل عندي من يدافع عني وكذا وكذا أبدا، هذا ما ينفع، فكم من سبب أخفق وكم من مهيب سقط.
لكن هذا لا ينفع، أن تتخذ الأسباب على وجه المشروع، تأخذ الأسباب، تستعين بفلان لرد ظلم فلان، تستعين بفلان لحصول مال أو غير ذلك، أو حصول زواج أو حصول مشروع تجاري، لا تفهم أنك ما تعتمد على أحد أنك تترك الأخذ بالأسباب. مراد الشيخ ألا تجعل السبب في قلبك وإنما اجعله في يديك، واعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لك، هذا مراد الشيخ. وإلا النبي أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، النبي أراد أن يدفع مالا لغطفان يوم الخندق ليرده، ما قال لا ما نحتاج الله ينصرنا. طيب ما كان من أصلها بقى من مكة، كان الله ينصرنا وخلاص ونقاتل والله ينصرنا. كان عيسى عليه السلام في آخر الزمان كان يلقى يأجوج ومأجوج وإحنا ما نبالي، يأجوج ومأجوج ومئة ضعف يأجوج ومأجوج، ضعف يأجوج ومأجوج، إيه الإشكال؟ لكن دي أسباب. أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لا يدل أحد من قتاله. ولهذا الذين يقولون بجهاد حماس هذا جهال، هؤلاء ورطوا أمة الإسلام وأراقوا دماءهم، حماس في عنقها كل دم، وكل شيخ أفتى بهذا. وهذا يتضمن باللازم وإلا نلزمهم بهذا باللازم تخطئة النبي وتجهيل النبي أنه ترك جهادا في وقت كان يجب عليه الجهاد، واعتبر حال الضعف، وهؤلاء ما اعتبروا حال الضعف، وهم يعلمون جيدا ماذا ستكون ردة الفعل، ولم يكونوا يعلمون في هذه المتاجرة بدماء الناس. كيف لا تعرف وتتصدر مشهد جهاد وأنت لا تعرف؟ معروف، اسأل العام، هذا رجل بلطجي في البلد، بلطجي في البلد، وأنت عندك ولد هتقول له إيه؟ لا تحتك به، مع أنك أنت تقدر تضربه، أنت من نفسك رجل لرجل تضربه، لكن أنت عندك جرأة تخرج بسكينك تقطع رقبته؟ ما عندك الجرأة هذه، تروح فيه أنت ما أنت بسفيه، هو بقى عنده جرأة يفتح يقطع رقبتك، تلي وزنه 60 كيلو ويقطع رقبتك، وأنت بطل كمال أجسام، بس أنت ما تضيع حياتك كذا يعني عبثا. يبقى يمنعك ايه؟ امور مراعاة امور. نعم.
قال الامر
فده لا يمنع الاخذ بالاسباب، اذهب الى فلان اتخذ فلانا، لكن المهم انك تتخذه من باب اتخاذ الاسباب موافقة للشرع، لا ان يملأ السبب قلبك. نعم.
الأمر بيد الله عز وجل، اجعل قلبك معلقا بربك حتى تطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك يا رب العالمين.
آمين.
إذن هذا المثال الذي ذكرنا يدل على كمال قدرة الله عز وجل، فهو يستحق الحمد لكمال قدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.
لكمال قدرته، هذا النفي، ما كان الله ليعجزه، ليس عندنا نفي محض، وإنما عندنا النفي لإثبات ما يضاد من الكمال، وما كان الله ليعجزه من شيء لكماله قدرته سبحانه. نعم.
ويحمد الله على كمال صفاته، وهذا هو الكمال الذاتي.
نعم.
والسبب الثاني إفضال المحشور.
إن شاء الله غدا بإذن الله درس نبدأ بعد الفجر، يعني كذا كالموعد المعتاد، يعني بعد الفجر إن شاء الله. نعم.
درس شيخنا ولا دورة؟
نعم.
درس ولا دورة؟
هي الدورة، يعني الدورة، يعني غدا الدورة، غدا إن شاء الله نكمله بعد الفجر إن شاء الله.
قال والسبب الثاني إفضال المحمود، يعني إنعامه، وهو الإحسان إلى الخلق، وما بكم من نعمة فمن الله، مثل قوله تعالى ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهذا حمد على كمال الإحسان على النعم، ومن ثم شرع للإنسان إذا أكل أن يقول الحمد لله، وإذا شرب أن يقول الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فينبغي للإنسان أن يضع لنفسه شعورا في هذه المسائل، حتى عند شرب الشاي وعند شرب القهوة مثلا إذا انتهيت فقل الحمد لله والله محمود على الوجهين.
طيب وعند شرب الدخان لا يجوز؟ طيب هل في هذا استحباب مع كل أكلة أن تحمد، ولا الأكلة المرة من الأكل التي هي أكلة معهودة مع غدوة فطور كذا، ولا الأكلة يعني اللقمة فتسمي وتحمد تسمي وتحمد تسمي وتحمد؟ الثابت عن النبي أنه كان يسمي في أول طعامه ويحمد الله في آخر طعامه، وكان قد قال في رجل نسي أو أنه قال بسم الله أول وآخر، لكن ذكر عن أحمد أنه كان لا يرى بأسا بذلك أنه يسمي ويحمد، لكن لا أعلم هذا في النصوص الشرعية، لأنه كان يقول أكل وذكر، أظن يمكن ذكرها ابن مفلح، شوف كده كان يقول يعني أكل وذكر، لكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد منه رحمه الله، إنما الثابت أنه يأكل يسمي عند الابتداء ويحمد عند الانتهاء. كذلك الشرب، تشرب ثلاثا لكن تسمي في أوله وتحمد في آخره. نعم. نعم. والله احنا اكلنا مع الشيخ، انا ما شاهدت، احنا اكلنا مع الشيخ نفسه. نعم الحويني مش ضرار الحويني شافه يعني مثلا الله أعلم الله أعلم. أما اللي احنا رأيناه ما رأينا الشيخ يفعل هذا أصلا. نعم كان كثير الذكر يا شكل الشيخ أنا ما رأت عيناي مثله في الذكر. الشيخ ما يفطر عن الطاعة إنما مسألة إن التسمية والحمد مع الأكلة ما رأيت أنا أكلت مع الشيخ ما رأيته. نعم
والله محمود على الوجهين يعني أنه محمود لكمال صفاته سبحانه وتعالى ومحمود لكمال إفضاله وإنعامه. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هذا حمد على كمال صفاته وإحسانه أيضا لأن تنزيل الكتاب لمصلحة الخلق. إذن حمد الله معناه وصفه بالكمال الذاتي والكمال الذي يتعلق بالغير. وقولنا مع المحبة والتعظيم لا بد من هذا القيد قال أهل العلم لأن مجرد وصفه بالكمال
ماذا أفاد قيد مع المحبة والتعظيم؟ قال
أهل العلم لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم يسمى حمدا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا فتجد بعض الشعراء يقف أمام الملوك والأمراء والأسراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم أو تعظيما لهم ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم أو هيبة لهم أو ما أشبه ذلك. ولكن حمد ربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم
يعني عبودية له سبحانه وتعالى. نعم
كلام أحمد شيخنا.
نعم
قال ابن هانئ رحمه الله تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله
قال
ابن هانئ
نعم
تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله وقرابة له فجعلنا نتكلم وهو يأكل وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمناديل وربما مسحها بالمنديل عند كل لقمة وجعل يقول عند كل لقمة الحمد لله وبسم الله ثم قال لي أكل وحمد خير من أكل وصمت.
نعم
الشيخ العثيمين يعلق
ابن عبد البر شيخنا.
نعم
قال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي على طعامه إلا في أوله ويحمد الله في آخره ولو كان كما قال من ذكرنا قوله لسمى عند كل لقمة وحمد عند كل لقمة وهذا لم يروى عنه ولا نعلم أحدا فعله عند كل لقمة من طعامه وإن فعله أحد لم أستحسنه له ولم أذمه عليه.
نعم ابن باز قال نعم هذه فتوى ابن باز يقول ليس التسمية مع كل لقمة تسمية في أول طعام تكفي هذا فتوى ابن باز.
الشيخ العثيمين علق على أصلاح
هذه فتوى ابن باز نفسه هيفعل خلاف فتوى. نعم لكن برضو احنا ما لا نكذب ولا نصدق لكن ده علم ابن باز الله أعلم الله أعلم. نعم
الشيخ العثيمين علق شيخنا على أثر أحمد قال ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان إذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربه كفى.
نعم ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فيسمي في أول طعام فليقل بسم الله أوله وآخره أوله وآخره تسمية تكفي. نعم
شيخنا هل يمكن فعل حمد كلام أحمد رحمه الله تعالى وفعله أنه يريد أن يذكر لأن القصة فيها ذكر كلام ولم يذكر أنه كان يفعل ذلك كل مرة يعني واحد يذكر هذا عنه والإمام أحمد أكل كثيرا وشرب كثيرا
أي بس فلو كان هذا كان موجودا واحد ثقة إن ثبت هذا هو ثقة لكن الله أعلم يعني عموما قضايا الأعيان هذه قد يلابسها شيء يعني قد يكون هذا مثلا يفعله مرة قد يكون يريد التنبيه على شيء. نعم
قال سمير رحمه الله تعالى وألف الحمد لاستغراق أي جميع المحامد من كل وجه لله
الهمز همز وسط وليس قطع قال هذه هي همز قطع دي ليس كذلك. نعم نعم
قال وألف الحمد للاستغراق أي جميع المحامد من كل وجه لله عز وجل ففي الآية إثبات الحمد الكامل لله عز وجل.
نعم الحمد لله. نعم
وقوله
الحمد
تعالى
لله ولا يقال الحمد لفلان لابد أن يقيد نقول مثلا أحمدك على كذا أما الحمد بالاستغراق هذا لا يكون إلا لله لأنه له جميع أنواع المحامد فالألف واللام هنا الاستغراق. نعم
وقوله تعالى لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق أما كونها للاختصاص فلأنه لا أحد يحمد بجميع المحامد إلا الله.
نعم.
وأما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد يحمد حمدا يستحقه على وجه الكمال إلا الله عز وجل.
يبقى عندنا وقفة مع ال في الحمد وأنها للاستغراق، وقفة مع اللام لله وأنها للاختصاص والاستحقاق. للاختصاص فهذا الذي يحمد على كل حال وللكمال المطلق الله، اختصر بالله، ولأنه يستحق ذلك، فلا يستحق ذلك عند الإطلاق إلا الله. ها سريعا، يبقى الألف واللام
استغراق،
لأن الألف لام قد تأتي الاستغراق، قد تأتي العهد، قد تأتي. طيب ولله اللام نعم للاختصاص والاستحقاق. نعم.
وأما غير الله فلا يحمد حمدا كاملا، وإنما يحمد حمدا جزئيا على شيء معين.
يبقى هل يجوز أن تحمد سوى الله غير الله تحمده؟ أحمده بس حمد مقيد، أحمد فلان على كذا، حمدت فلانا على كذا، إنما الحمد بعد الاستغراق لا تكون إلا لله. نعم. وإنما يحمد.
وأما غير الله فلا يحمد حمدا كاملا، وإنما يحمد حمدا جزئيا على شيء معين، حتى من تفضل بشيء غير الله عز وجل فإنه لا يعد أن يكون سببا ووسيلة. لو أن شخصا أهدى إليك مصحفا فلا شك أنه أحسن إليك، لكن الإحسان الأصلي لله هو الذي سخره حتى أهدى إليك مصحفا، فهو وسيلة وسبب فقط، وأما المنعم حقيقة فهو الله عز وجل. إذن المستحق للحمد هو الله، المختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه هو الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، والله علم على رب العالمين.
ولا يقال ولا يحمد على مكروه سواه، لا يقال هذا لأن فيها التململ، كأنك تقول يعني أنا بحمده مع أنه أصابني مكروه وكذا، لكن لما تقول الحمد لله على كل حال هذا أكمل. نعم.
والله عالم على رب العالمين جل وعلا، فهو اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لأن الألوهية وصف خاص برب العالمين جل وعلا، ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما.
فأسماء الله أعلام ومعان، أعلام هذا علم على الله، والرحمن علم على الله، والخلق علم على الله، وهي تتضمن صفات الكمال، والله يتضمن صفة الألوهية، فهو المألوه سبحانه. ولهذا قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، وهو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. نعم.
وقوله تعالى رب العالمين،
ولهذا الله مشتق وليس بجامد، مشتق بمعنى متضمن اسمه لصفة، هذا معنى الاشتقاق. فإذا قيل اسماء الله مشتقة وليست جامدة يعني معناها أنها تتضمن صفات الكمال، خلاف المعتزل الذين يقولون أسماء بلا صفات، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نعم.
وقوله تعالى رب العالمين، الرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف، الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق عز وجل، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الملائكة وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا أحد يخلق إلا الله. يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل الذين تدعون من دون الله وتدعون أنهم أرباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم، فلن يستطيعوا أن إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمع خلق كلهم على أن يوجدوا حيوانا ضئيلا ضعيفا مهينا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
سبحانه. في حاجة فعلا، يعني نحن في حاجة نتعلم التوحيد، ولهذا ليس عبثا يا إخواني، حاشا النبي أن يركز في العهد المكي كله على هذا التوحيد يا إخواني. الصلوات الخمس بعد 10 سنين، تخيلوا 10 سنين يا إخواني، بل 13 سنة لم يؤذن في مكة، تخيلوا، وإلى 10 سنين لم تفرض الصلوات الخمس، 10 سنوات المجتمع على صلاة الخمس. نعم في صلاة كانت موجودة في أول نهار وآخر نهار، لكن الصلوات الخمس بعد 10 سنين، المجتمع المسلم ما صلى 10 سنين، لكن ما نبه على التوحيد والتحذر من الشرك 10 أيام من أول يوم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. طيب نقف عند رب العالمين ونكمل غدا إن شاء الله.